بسم الله الرحمن الرحيم. زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة في دوحة من دوحات القصص النبوي نتفيأ فيها تلك الفوائد والعظات والعبر من تلك الأنفاس النبوية التي نقلها إلينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة في من كان قبلكم ترضع ابنا لها في حجرها، إذ مر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، يعني صاحب هيئة حسنة وملبس جميل، فقالت أمه أي أم الرضيع: اللهم اجعل ابني مثل هذا. وفي رواية: اللهم لا تمت ابني هذا حتى أراه مثل هذا الفارس على مثل هذا الفرس. فترك الثدي أي هذا الرضيع وأقبل إليه، فنظر إليه الرجل الذي على الفرس فقال: اللهم لا تجعلني مثله. أنطق الله الرضيع فتكلم، ثم أقبل على ثديها فجعل يرتضع. قال أي الراوي: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها، أي النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم المشهد كأنه بالصوت والصورة. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاعة ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. والمقصود هنا اجعلني مثلها سالما من المعاصي، بريئا من المعاصي، كبراءة هذه المظلومة المسكينة التي يجرونها. وليس المراد أن يجعله مثلها في الاتهام وأن يكون تحت هذا الذل. نعود للحديث. فهناك تراجع الحديث، يعني الأم تكلم الرضيع والرضيع يكلم الأم، تحدث الرضيع. فقالت: يا بني، مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال أي الرضيع الذي أنطقه الله: إن ذاك الرجل كان جبارا. وفي رواية: أما الراكب فإنه كافر. وفي رواية أخرى عند أحمد: يا أمتاه، إن الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة. وفي لفظ آخر: إنك دعوت ربك أن يجعلني مثل رجل من أهل النار، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها، يعني في البراءة من الذنوب. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. هذه القصة يا الأخوة والأخوات يتبين لنا فيها حادثة غريبة عجيبة وقعت في بني إسرائيل. كانت امرأة منهم تجلس على قارعة الطريق ترضع ولدها، فمر هذا الفارس في هيئته ولباسه صاحب نعمة وثراء، يشار إليه بالبنان، حوله هيلمان وصولجان وخدم وأعوان. فأعجب المرأة حال هذا الرجل، فمن باب الشفقة على ولدها، وكل امرأة تريد لابنها مستقبلا زاهرا وأن يكون مثل فلان وعلان من العظماء والأغنياء والكبراء، فدعت الله أن يجعل ابنها مثله. والرضيع أنطقه الله ليقول: لا، اللهم لا تجعلني مثله. ويعود ليلتقم الثدي مرة أخرى ليمر بهذه الأمة المسكينة المظلومة التي يضربونها ويتهمونها ظلما وعدوانا بالزنا والسرقة، وهي تقول تلك العبارة العظيمة الجميلة الجليلة: حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني، يدافع عني، حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. فالمرأة يعني فزعت من هذا المنظر المرضي على الأم، وبطبيعة الحال لا تريد أن ولدها يكون في مثل هذا الموقف، فدعت أن لا يكون ابنها مثل هذه الجارية، فترك الرضيع الثدي ودعا الله أن يكون مثلها. الحوار قام بين الرضيع وأمه، لما تكلم في المرة الأولى عرفت الأم أنه أهل للكلام وأنه يخرج منه حق، وسألته ورد عليها، والله سبحانه وتعالى قادر أن يلهم من يشاء ما يشاء. إذا كان ربنا عز وجل يلهم النمل والنحل، فكيف لا يلهم ولدا ينطق بالحق ويجريه على لسانه ولو كان رضيعا؟ والله على كل شيء قدير، وقد تكلم في المهدي عدد من الرضع مثل عيسى عليه السلام وغلام أصحاب الأخدود وابن ماشطة بنت فرعون الرضيع. على أي حال، القصة فيها جملة من الفوائد، ومنها بطبيعة الحال الإقرار بالخوارق التي يجعل الله تعالى حدوثها دليلا على قدرته بخرق العادة المعتاد عند الناس. هذه آية من آيات الله، الرضيع الصغير لا يتكلم ولا يفكر ليخرج بهذه العبر والعظات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، فأجرى الحكمة على لسان هذا الرضيع وجعله ينطق. وأيضا فإن هذه القصة تبين لنا يا إخواني وأخواتي أن الإنسان المسلم لا يصح أن يغتر بالظاهر، كم يكون الظاهر جميلا ومن الخارج خلاخل والبلى من داخل، كم يكون ما يراه الناس لأول وهلة يعجب، لكن إذا دققت فيه أو علمت من طرف خفي أو من خبر باطني لرأيت الأمر بخلاف ذلك تماما. الأم انخدعت بالظاهر والزخارف ودعت الله أن يكون ابنها مثل ذلك الفارس. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر بخلاف أهل التحقيق، فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة، فلا يبالون بالظاهر إذا كان جميلا ومن الداخل الباطن فاسد، لكن لو كان الباطن حسنا فلا يضر أن يكون الظاهر فيه ضعف قلة جمال، لأن العبرة عندهم بالحقائق والبواطن. فكم من موسوم بالفضل الظاهر مشار إليه بالأصابع في الدنيا ليس له في الآخرة من خلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. قديما اغتر قوم قارون بزينته فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. رمقته العيون وشرأبت إليه الأعناق، لكن انقسم الناظرون إليه إلى قسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة، فقال: الذين يريدون الحياة الدنيا وتعلقت قلوبهم بها وصارت منتهى رغبتهم ليس لهم إرادة في سواها، ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الحطام المتاع الزهرة إنه لذو حظ عظيم. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ماذا كانت نية قارون؟ الخسف به وبداره، فما كان له من فئة ينصرونه. فليس الجمال بالأشكال ولا الصور ولا في زهرة الدنيا وزينتها، ولكن بالتقوى. ذم الله تعالى من اتصف بالجمال الظاهر فقط ولم يتصف بالجمال الباطن، فقال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، حلاوة لسان، جمال منطق، هيئة حسنة، أشكال جميلة، فصاحة، بلاغة، ومع ذلك ماذا قال الله عنهم؟ كأنهم خشب مسندة لا يتأثرون بموعظة، مثل هذا الجدار، مثل هذه الخشبة لا تتأثر. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. يعني في الظاهر وإن كانت أجسامهم قوية لكن في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن. يحسبون كل صيحة عليهم، كلما وقع أمر أو كائنة خافوا، ظنوا أنهم هم المقصودون، ظنوا أنهم كشفوا. قال ابن كثير رحمه الله: فهم جهامات وصور بلا معاني. وقال السعدي: أجسامهم وأقوالهم معجبة، ولكن ليس وراء ذلك من أخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء، كأنهم خشب مسندة لا منفعة فيها. الأخلاق الجميلة والسجايا النبيلة أجمل من وسامة الوجوه. نحن نرى خلقا، وأحيانا على الشاشات تعرض في القنوات وخصوصا الفيديو كليب وغيرها، يعرض للناس وسامة وجوه وسواد عيون ورقة خدود وأشكال وألوان، ولكن فسق وفجور. ولو عرفت سيرهم في الواقع ومع أهليهم ومع الناس كبرا وغرورا وبطرا، بخلا، شحا، بذاءة، وما ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأفعال غير حساني، فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. واليماني نوع من السيوف مشهور، فليس كل حديد مصقول سيفا. نعود إلى قصتنا. نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحكم على الإنسان لا يكون من خلال ظاهره فقط، ولذلك جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ أي الرجل المار. قال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم للجالس عنده: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا، يعني الفقير، خير من ملء الأرض مثل هذا. رواه البخاري. من عباد الله من يسترعى الانتباه لكن لا خير فيه. له منظر في العين أبيض ناصع، ولكنه في القلب أسود أسفع. ومن عباد الله من لا تشرب إليه الأعناق، مدفوع بالأبواب، لا يسترعى الانتباه، لكن يجري الله على يديه خيرا كثيرا. متبذل في القوم وهو مبجل، متواضع في الحي وهو معظم. والله عز وجل لا ينظر من الإنسان إلى ماله وجاهه وسلطانه وجماله والظاهر، لا، لكن ينظر إلى عمله الصالح. وهذا معنى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيا عجبا ممن يهتم بوجهه الذي هو نظر الخلق، فيغسله وينظفه من القذر والدنس، ويزينه بما أمكن لئلا يطلع فيه مخلوق على عيب، ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نظر الخالق، فيطهره ويزينه لئلا يطلع ربه على دنس أو غيره فيه. فلا يهتم بالقلب ويهتم بالشكل الخارجي، وينسى أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن، ويجمع الله له بين الحسنيين جمال الظاهر وجمال الباطن، هذا خير على خير. ومن الناس في المقابل من عنده قبح في الظاهر وقبح في الباطن. ويستفاد من القصة أيها الإخوة والأخوات ذم التجبر والتكبر على عباد الله في ناس متغطرسين والعياذ بالله، مثل هذا الفارس الذي مر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل، يعني شديد الخصومة، جواظ، يعني فظ غليظ، مستكبر. رواه البخاري. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فكيف سيكون من قلبه ممتلئ بالكبر كله؟ الكبرياء صفة من صفات الله لا يجوز أن ينازعه فيها مخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، يعني في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أبو داود وحديث صحيح. فالكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه اختص بهما لا يشركه أحد فيهما، ولا يجوز لمخلوق أن يتعاطاهما، ولا يجوز إنسان يقول أنا صاحب العظمة أو أنا صاحب الكبرياء أبدا، بل المخلوق عليه أن يتواضع ويتذلل. من أسماء الله ما يمكن أن يسمي به المخلوق نفسه بما يناسبه، يعني مثلا الله كريم، الله كريم، ومن الناس من هو كريم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى لطيف، وهنالك من عباد الله من هو لطيف، طبعا لطف المخلوق غير لطف الخالق. لكن الله من أسمائه مثلا المتكبر الجبار، ولا يجوز لإنسان أن يكون جبارا ولا متكبرا، هذه أسماء خاصة بالله. العزيز الجبار المتكبر، الله صاحب العظمة صاحب الكبرياء سبحانه وتعالى. الله المتكبر له سبحانه وتعالى الكبرياء في السماوات والأرض، الله هو الكبير. ولا يليق بمخلوق أن يكون عنده ذرة كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة والنار تحاجت عند الله، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال النار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. نستفيد من القصة أيها الأخوة والأخوات أنه لا ينبغي للمسلم حين يرى أهل الدنيا في نعيمهم أن يتمنى مثلهم، إذا كانوا على باطل وعلى كفر وعلى ضياع معصية. أمر الدنيا مهما كان يزول، لكن أمر التقوى هو الذي يبقى. لبيك إن العيش عيش الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه، يعني لو واحد رأى مثلا قصر مشيد، رأى زينة فارهة، رأى سيارة، يعني شيء، ماذا يقول؟ لبيك إن العيش عيش الآخرة. الحديث هذا يا أخوان ويا أخوات حديث عظيم، لأن فيه تذكير النفس إذا رأت شيئا من الدنيا بما عند الله. هذا الحديث رواه البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يعجبه من أمر الدنيا قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. أنت ممكن ترى مثلا مزرعة عظيمة مثلا، حتى لا تغتر نفسك تقول لا عيش إلا عيش الآخرة. وهكذا لو رأيت ثيابا وذهبا وحليا وقصورا ومراكب. والذين أوتوا العلم قالوا: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. القصة نستفيد منها كذلك التروي والتؤدة والتثبت في الحكم على الناس، وأن الناس لا يؤخذون بالظاهر، وأن المسلم عليه أن يتبين الحقائق. وذكر الشوكاني رحمه الله في رسالته رفع الأساطين أن أحد العلماء دخل على السلطان وقد حكم على أحد الرعية بالقتل، فشفع العالم أن يكتفى بضرب الرجل عن القتل، فوافق السلطان على ذلك بشرط أن يقوم العالم نفسه بضرب الرجل على مرأة من الناس. فوافق العالم لما في ذلك من مصلحة عظيمة، وهي أن يدفع القتل عن هذا المسلم. فخرج بين الناس وأخذ صوتا وجعل يضرب الرجل، فلما رآه الناس جعلوا يقولون: ما أظلم هذا الشيخ، ما أظلم هذا الشيخ، لأنهم حكموا على ما يضر لهم، ولو علموا أنه بضربه لهذا أنقذه من القتل لشكروه قبلوا رأسه. ولذلك الواجب على المسلم أن لا يتسرع في الحكم على الأشخاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. فالأنا والتثبت وعدم التعجل هذا يحبها الله. كذلك ونجد في هذه القصة أن الفاضل لا يسلم من التهمة، يعني هذه المرأة المسكينة قالوا زنيتي سرقتي، وهي ما سرقت ولا زنت، وهذا ما سلم منه، يعني الاتهامات، اتهامات الظالمة ما سلم منها الأنبياء ولا الأولياء ولا العلماء ولا الفقهاء ولا ما سلموا منها. رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قال عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد القصة أن العاقل البصير يؤثر رضا الله على رضا الناس، وكذلك فإن العاقل يؤثر رضا الله على رضا الناس. ولو كان يعجب الرب عز وجل هذا الأقل في نظر الناس فإنه يريد أن يكون مثله. والعاقل البصير يلتمس رضا الله ولو سخط الناس. والإنسان إذا أحبه الله لا يضر مذمة الناس، ومن وقع عليه الظلم لا يعني ذلك أن يسب ويلعن. وفي القصة ملحظ دقيق أيها الإخوة والأخوات، وهو أنه من وقع عليه ظلم فليس معناه أن يستسلم له، بل عليه أن يدافع عن نفسه. وهذه الأمة لما قالوا لها زنيتي سرقتي قالت حسبي الله ونعم الوكيل، ودعت الله أن يكفيها ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى. والمسلم عليه أن يتشبه بأهل الفضل والصلاح في براءتهم من المعاصي. ولذلك قال الغلام اللهم اجعل لي مثلها، يعني سالما من المعاصي كما هي سالمة، بريئا من المعاصي كما هي بريئة. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويعافينا وينجينا ويكتب لنا الفوز في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، إلى اللقاء.